تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. في هذه الفقرة كذلك هي لها تعلق بما مضى من مسائل، فحكم المؤلف رحمه الله تعالى على أنه من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهذا كفر بالله جل وعلا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الناس في تقسيم رؤيا الرب على ثلاث أحوال أو ثلاث أصناف، أن الناس في رؤيتهم للرب جل وعلا على ثلاثة أصناف. القسم الأول وهم الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين، يقولون بأن الله جل وعلا يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، يرى في الآخرة بالأبصار عيانا. وأنه لا يرى في الدنيا، والثاني قول نفاة الجهمية أن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. أن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. والثالث من يزعم أنه يراه في الدنيا والآخرة. فهذا طبعا ليس بنصه لكن بمختصره، هذا ملخص كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بين رحمه الله أن الناس على هذه الأقسام: قسم من يقول بأن الله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، هذا هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة يقوم بهذا القول بأن الله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. والقسم الثاني قول نفاة الجهمية، ويدخل معهم المعتزلة من يقولون وكذلك الجهمية بأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ينفون رؤية الله جل وعلا. والأدلة الكثيرة ترد عليهم بأن الله جل وعلا يرى في الآخرة، كقوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي تنظر إلى وجه ربنا جل وعلا. وهذا منهج أهل السنة والجماعة. أدلة من ذلك أقوى ما يستدل به دليلان: الدليل الأول في قوله تعالى: لا تدرك الأبصار، والدليل الثاني إنك أو لن تراني في طلب موسى عليه السلام. هذا من أقوى أدلة في هذا الباب، يعني كأدلة نقلية من شرع يستدل بهاتين الآيتين. الآية الأولى: لا تدركه الأبصار، قالوا خلاص ربنا أخبر أن الأبصار لا تدركه، جل وعلا، ورد أهل السنة عليهم، وأن نفي الرؤية لا يستلزم منه نفي الإدراك، لا يستلزم منه نفي الرؤية، بل بالعكس، بل نفي الإدراك فيه إثبات الرؤية كما بيّن ذلك الأئمة، نفي الإدراك فيه إثبات الرؤية. فعدم إدراك شيء والرؤية شيء آخر، فليس هناك تلازم. وأما ما استدلوا به من في طلب موسى، قال ربي أرني أنظر إليه، قال انظر للجبل في آخر الآيات، ثم قالوا هؤلاء يعني يقول إن الله قال لن تراني، ورد العلماء عليهم قال لا، بالعكس، بل هذه فيه إثبات الرؤية، هذه الآية في قوله تعالى لن تراني فيه إثبات الرؤية. وذكروا أدلة كثيرة كما ذكر ذلك الأئمة، من ذلك ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، ذكر ما يقارب 5 أو 6 أوجه استدلالا من هذه الآية التي يستدلون بها على نفي الرؤية، أهل السنة يستدلون بها على إثبات الرؤية، من 6 أوجه. وإحنا لسنا في مقام بسط المسألة هذا، لكن تراجع، وهي من الأمثال القوية، والذي كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أكثر من موطن قال ما من دليل يستدل به القوم يعني على مذهبهم إلا وكان فيه رد عليهم. فهذه الآية التي هم يعني يلوحون بها لن تراني لن تراني، قال العلماء بل فيه إثبات الرؤية. من ذلك مثلا قالوا فيه إثبات الرؤية من وجه أن موسى طلب ذلك، أن موسى طلب ذلك، وموسى من أعلم الناس بربه جل وعلا، فيستحيل من موسى أن يطلب شيء من الله ولا يجوز، بما أن موسى طلب الرؤية، إذن الرؤية ثابتة، بما أن موسى طلب الرؤية فالرؤية ثابتة لله جل وعلا. الثاني أن الله جل وعلا لم ينفي الرؤية، ما قال إني لن أرى، ما نفى الرؤية، قال لن تراني، أي في الحال أو في الدنيا، ما لو كان الرؤية غير واردة أو كانت منهية لقال ربنا إني لا أرى، لكن ما ذكر ذلك ربنا جل وعلا. الوجه الثالث أن الله جل وعلا علق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل ممكن، استقرار الجبل ممكن، قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، فربنا علق الرؤية باستقرار الجبل، قال استقرار الممكن ممكن، إذن فالرؤية ممكنة. والشيء الخامس والرابع قال العلماء إذا كان ربنا جل وعلا تجلى للجبل فتجليه لعباد الله أولى، إذا كان ربنا فلما تجلى للجبل جعله دكا، ربنا تجلى للجبل جل في علاه، فقال العلماء إذا كان ربنا تجلى لجماد فتجليه لأوليائه ولأحبابه ولأصفيائه من باب أولى وأولى. وذكر أدلة كثيرة يراجع في هذا المضمون وغير من كتب أهل السنة في الرد على الجهمية وعلى المعتزلة عندما استدلوا بهذه الآية، فشاهد أن من نفى رؤية الرب جل وعلا فقد ماذا ادعى؟ زور من القول وبطلانا. طيب أما المذهب الثالث وما ذكره شيخ الإسلام عمن يزعم بأن الله يرى في الدنيا والآخرة، وهؤلاء المتصوفة فإنهم يدعون بأن الله يرى، لأن الله يرى. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا الصنف ممن يزعم أنه يرى الرب في الدنيا، فقال رحمه الله تعالى فمن قال أن أحدا من الناس يرى فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران، فمن قال أن أحدا من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران، أعظم من موسى بن عمران. ودعوى أعظم من دعوى من ادعى، ودعوى أعظم من دعوى من ادعى، ودعوى أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء، ودعواه أعظم من دعوى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء. يراجع في ذلك جامع الرسائل. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه من يدعي أن أحدا يرى ربه في الدنيا فكأنه أعظم من موسى بن عمران، وأن هذه الدعوة التي يدعيها بأنه رأى ربه أعظم من دعوة أن الله أنزل عليه كتاب من السماء. تخيل لو أن أحد من الناس قال يا أخوان أنا جالي وحي أو جالي كتاب من السماء، هذا قول كفر. فالذي يدعي أنه يرى ربه هذا أعظم، هذا أعظم مما يدعي بتلك الدعوة. ويقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا في مجموع الفتاوى، قال وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين يرى الله بعينه. أن أحدا من المؤمنين يرى الله بعينه في الدنيا. على أن أحدا من المؤمنين يرى الله بعينه في الدنيا ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا مجموع الفتاوى. طبعا ومما من الأدلة التي استدل بها العلماء وبإجماعهم على أن الله لا يرى ما ثبت في مسلم من حديث النواس بن سمعان والذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه. قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت وأيضا في قوله تعالى لن تراني، فقد حمل العلماء على أن نفي الرؤية في الدنيا في قوله تعالى لن تراني أي في الدنيا، فإن الله لا يرى في الدنيا. في مسلم، حديث النواس في مسلم، وجاء كذا خارج الصحيح وهو صحيح أيضا عن جميع الصحابة. فهذا الذي أراد المؤلف بقوله تعالى ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله جل وعلا. وكذلك بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هناك من أعظم كفر من هؤلاء، وهم قال من اعتقد أن الله يحل في الصالحين، من أن الله يحل ويرى في الصالحين قال هذا أعظم كفرا وضلالا. من زعم أنه يرى الله في الصالحين، قال كبعض المشائخ وفي بعض المردان في بعض الملوك، هذا يقول بعض المتصوفة. انظر فرق، هذا شخص يدعي أنه رأى ربه، يقول رأيت ربي، لكن أعظم كفر من هؤلاء الذي يقول بأني رأيت الله في فلان، زيد من الناس رأيت الله تجلى فيه، هذا كفر أعظم، كفره أعظم، وله مبحث طويل في مجموع الفتاوى كذلك حول الرد على هؤلاء، وبين أن كفرهم أعظم من كفر النصارى، أن كفرهم أعظم من كفر النصارى. يعني عندنا مثل أولى، رجل يقول أنا رأيت الله بعيني في الدنيا، هذا على قول المؤلف أنه كافر، كافر. في هناك صورة أعظم من ذلك، وهو أن يقول بعض رأيت الله في فلان، في شيخ فلان، فهم كيف؟ هذا قصده. بل بعضهم يجعلها في صورة النساء كما يقول بذلك ابن عربي، وبعضهم يجعلها في المردان في الأمرد الشاب أن الله يتجلى فيه، وهذا كفر أعظم، وهذا كفره أعظم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. طيب هذا فقرة نبه المؤلف رحمه الله تعالى عليها، وهي من الأدب العظيم مع الله جل وعلا، واستدل بهذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق. هذا الأثر يعني لفظه تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، هذا النص جاء بقوله عليه الصلاة والسلام تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره، فإنكم لا تقدرون قدره. فإنكم لا تقدرون قدره. أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس، أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس. قال الألباني ضعيف، كما في ضعيف الجامع، قال الشيخ الألباني ضعيف في ضعيف الجامع أي بهذا اللفظ تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره، هذا اللفظ ضعيف. لكن صح عن عبد الله بن عمر، صح عن عبد الله بن عمر قال قال عليه الصلاة والسلام تفكروا في آلاء الله، لكن صح عن عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل، وهذا اللفظ صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. فعلى صحة هذا الأثر وكذلك المعنى صحيح، المعنى دلت الأدلة عليه، فالمسلم إخواني في الله لا يتفكر في ذات الله أو في كيفية أسماء وصفاته، فهذا لا يمكنه، هذا لا يجوز، لأنه لا يمكنه كما قال ربنا جل وعلا ولا يحيطون به علما، لا أحد يحيط علما بكنه الله جل وعلا أو بذاته أو بصفاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما العبد يتفكر في آلاء الله، يتفكر في مخلوقات الله، يتفكر في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية، وهذا الذي دلت الأدلة عليه كما قال ربنا جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف وهي الأرض كيف سطحت وهي الجبال وهي الجبال كيف نصبت. فأمر ربنا جل وعلا بالتأمل والتدبر والتفكر في مخلوقات الله وفي آلاء الله وفي آيات الله، هذا الذي يعينك يا عبد الله على معرفة عظمة الرب سبحانه وتعالى، وكما قال رب جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر في نفسه، يتبصر في نفسه، وكم ازداد إيمان العبد بالتفكر بمخلوقات الله وفي نفسه، بما خلق الله جل وعلا من سماوات وأرض وجبال وقفار، كل ذلك يؤدي إلى الإيمان بالله جل وعلا. بل كم أسلم الكفار، نسمع عن كثير من الكفار لربما ما أسلم لا بعد سماع آية ولا بعد سماع حديث، وإنما آمن بعدما تفكر، تفكر في خلق الله جل وعلا، كيف خلق هذه الظواهر الحسية المعنوية من كائنات، من مخلوقات، من حيوانات، وما أبدع فيها ربنا جل وعلا من بديع صنعه. كم يعني عرف الناس عظمة الرب جل وعلا فآمنوا به، بخلاف الذي يتفكر في الرب، هذا على نقيض فعله، لأنه لا يزداد إيمانا بل يزداد شك، يزداد ريب، يزداد بل نفاق. كلما ازدادت تفكرا في ذات الله وفي كنه الله، أو تفكر في كيفية آلاء الله جل وعلا، لهذا في صحة هذا الحديث: لا تفكروا في تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله جل وعلا. ولهذا من تفكر في الله جل وعلا دخله شك، وما سلم قلبه من المرض. وانظروا إلى أهل الكلام وإلى أهل البدع والأهواء، ما الذي أوقعهم في الضلالات العظام؟ التفكر في خلق الله جل وعلا، أو التفكر في ذات الله جل وعلا. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه، من حديث عائشة وعن غير من الصحابة، قال نبينا: أن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول له: من خلق الأرض؟ ثم يقول له: من خلق السماء؟ ثم يقول له: من خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا بلغ ذلك فلينتهي. وفي رواية يقول: قل آمنت بالله ورسله. هذا الشيطان يسول لك، الشيطان يجعلك تدرج حتى تأتي إلى ذات الله جل وعلا، تتفكر في خلق الله: من خلق السماوات، من خلق الأرض، وهكذا بك حتى يصب يقول: من خلق الله. فالعبد إذا وصل هذا المرحلة قد يأتي شيء من الشك، من خلق الله، كيف الله، الله أزلي، يأتي شكوك. لكن ما المطالب في رواية؟ أنك تنتهي، تحسم هذه المادة، تقطع باب الشر ولا تلتفت إلى هذا الظن، تنتقل إلى شيء آخر. وإما أنك بلسان تقول: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. هذا حق المؤمن، أنه ماذا، يقف عند حدود الله جل وعلا ولا يخوض فيما لا علم عنده، بخلاف أهل البدع. أهل البدع لا يستقل لهم حال، لربما إذا بلغوا إلى هذه المرحلة يستمرون، يدخلون حتى يصلوا إلى أشياء تصل بمحد الكفر والرد والمروق عن الدين والخروج عن الإسلام. ماذا؟ التفكر في ذات الله جل وعلا. ومن تأمل في أقوال المبتدعة في ذات الله جل وعلا، والله لا يظن، ما يظن أن مسلما دخل الإسلام ينطق هذا في ربه جل وعلا. أناس أعوذ بالله، ذاك الذي يثبت لله، يقول بعضهم: أنا أثبت لله كل شيء إلى اللحية. أعوذ بالله، والله كفر. وأشياء بأنه ما هو أعظم من ذلك، صار فيه ما هو أعظم من ذلك، منه من يجعل الله كصورة الشاب الأمرد، فدخلوا في أشياء كفر وردة، خروج عن الدين، وما ذاك إلا لعدم أخذهم بالأدب مع الله جل وعلا. ربنا مهما بلغت به الأذهان لن يحيط أحد علما بربه جل وعلا. اقرب بنفسك، اقرب بنفسك يا عبد الله، ولا تخض ما لا علم عندك، إنما خض في آلاء الله، في خلق الله، في مخلوقات الله، وتفكر فيها. فهذا الذي قال المؤلف، قال: فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. ولهذا يقولون عن جهل بن صفوان، مشهور عنه، ذكرها الذهبي في مختصر العلو وغير واحد، أن جهم لما ناقش فرقة كافرة تسمى السمانية، وكانت هذه الفرقة من منهجهم أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس، يعني يؤمنون بالأمر المادي، فقالوا: يا جهم، ربك الذي تعبده يشم؟ قال: ربي لا يشم. قالوا: يا جهم، ربك الذي تعبده يرى؟ قال: ربي لا يرى. قال: يا جهم، ربك الذي تعبده يلمس؟ قال: ربي لا يلمس. قال: يا جهم، ربك الذي تعبده يسمع؟ فأخذوا يعددون الحواس الخمس ويقول: لا، لا يرى، لا يسمع، لا يشم، لا يلمس. فقالوا: يا جهم، أنت لا تعبد ربا، أنت تعبد عدما. هذا عدم، العدم هو الذي لا شيء، لا يرى ولا يسمع ولا يلمس، لا شيء، عدم، فراغ. قالوا: يا جهم، أنت لا تعبد ربا، أنت تعبد عدما. قال الذهبي: فبقي في بيته، أي جهم بقي في بيته 40 يوما، لا يصلي شكا في وجود الله 40 يوم عاش فيها بلا رب. يكون يصلي يقول أصلي من؟ يصلي يقول يذكر عباد هؤلاء، أنت ما تعبد رب، أنت تعبد عدم، صلي من؟ يقف لا يصلي، وتمر به الأيام والليالي وهو لا يصلي الله، قال ذهب شكا في وجود الله. انظر هذا قدح، متى؟ لما تفكر في ذات الله جل وعلا، يفكر كيف ربه لا يشم لا يلمس، ما ينبغي لذلك. وهذا كما قال المؤلف، قال فإن الفكرة في الله، قال فإن في الرب تقدح الشك في القلب، ما يزداد أحد تفكرا في ذات الله إلا ازداد شكا، بخلاف العكس، من تفكر في مخلوقات الله ازداد يقينا وثباتا. لهذا وبهذا أمر القرآن، النظر والتفكر في آلاء الله وفي مخلوقات الله جل وعلا. وكذلك كما يقول، من تتبع الأحوال المبتدعة في هذا الباب يرى العجب العجاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى، واعلم أن الهوام والسباع كلها والدواب نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله. يا أخوان عندي أنا لا يعملون، في بعض النسخ لا يعلمون، لا يعلمون، أظن صواب أخوان الذي لا يعملون، لا يعملون شيئا إلا بإذن الله. هم تسجل في بعض النسخ، بعض النسخ لا يعلمون، لأن عندي لا يعملون، وكان السياق يقتضي ذلك أنه لا يعملون شيئا، لأن يتكلم حول إيش، حول أن هذا هوام تحت تدبير الله جل وعلا في حركتها وسيرها. ولكن بعض النسخ، في بعض النسخ لا يعلمون شيئا، لعل هذا لوجه عند المؤلف والله تعالى أعلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، واعلم أن الهوام والسباع كلها والدواب نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة. المسلم إخواني في الله ينبغي أن يعتقد بأن الكون بأسره هو تحت تدبير الله جل وعلا، يسير بأمر الله الكوني، ما من تحريك ما من تسكينة في ملكوت السماوات والأرض إلا بتدبير الله جل وعلا، سواء كان في عالم الجبال أو البحار أو القفار أو المخلوقات أو الكائنات، ما منهم أحد يتحرك حركة إلا بتيسير الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فربنا هو الذي خلق الأشياء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ربنا أعطى الهداية لكل خلق، الكل يهتدي، الكل يهتدي بهداية الله جل وعلا، يهتدي بهداية الله جل وعلا له. فالمخلوقات مأمورة لله جل وعلا. ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة الطويل، في قصة يوشع بن نون الطويل، لما غزا هذا النبي قوما كفارا، فوصل قرب، وصل عند قريتهم قرب الغروب، فقال وخاطب الشمس، ماذا قالها؟ قال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم حبسها علينا، إنك مأمورة. فالشمس بهذا الجمهور هو مأمور بمن؟ من الله جل وعلا، يسير بتدبير الله جل وعلا. لا يظن ظنك من ظن أصحاب الفلك بأن الشمس والكون وعلى هذا الأجرام تدور ماذا، صدفة أو تسيرها الطبيعة أو النظام، نظام عالمي، لا، هذا نظام الله جل وعلا، ربنا جعل لها تسير، ربنا يسيرها. وقد سمعت في درس الظهر ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، عندما رأى نبينا الشمس تغرب فقال أتدرون أين تذهب هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فقال عليه الصلاة والسلام إنها تذهب وتغرب حتى تأتي عند عرش الرحمن فتخر ساجدة، قال حتى يأذن لها الله بالطلوع فتطلع، قال فإذا قربت الساعة، فإذا أذنت فيقول الله جل وعلا ارجعي من حيث أتيتي، فترجع من المغرب، هي تأتيك تغرب، إذا غربت تخر تحت عرش الرحمن، فيأذنها رب بالطلوع فتطلع من مشرقها، وهكذا دواليك. في كل صعود وطلوع لها استئذان من الله جل وعلا، إذا قربت الساعة ومن أول علامات الساعة طلوع عشان مغربها، إذا خرت تحت عرش الرحمن تستأذن بالطلوع، فيقول الله جل وعلا ارجعي من حيث جئت، فترجع من مغربها، فتصعد على الناس من جهة المغرب حين تقوم الساعة. فالشاهد انظر الشمس بماذا حركت، هل بذاتها هل بنفسها؟ بذات الله جل وعلا، بتسيير الله لها جل في علاه. فالشمس بعظمتها مأمورة كل ذلك يدلك على أن الخلق والمخلوقات ما تسير إلا بتسير الله جل وعلا لها. وأيضا ما جاء في حديث السيرة عندما دخل نبينا المدينة فتسابق الأنصار أو تسابق الأنصار في أخذ خطام ناقة نبينا، كل يريد لنفسه ويستضيف في بيته وعند قبيلته وعشيرته، ماذا قال لهم نبينا؟ قال دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة حتى حضط رحالها. فهكذا الحيوانات والمخلوقات كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال واعلم أن الهوام والسباع كلها والدواب نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن قرأ كذلك ما يذكره العلماء كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة عن أعاجيب المخلوقات، عن أعاجيب المخلوقات ما يتعلق كذلك بالنمل والذر والحيوانات والأفاعي وكيف أنها تعيش، تعلم علم اليقين أن هذا بتيسير الله لها، بتيسير الله لها سبحانه وتعالى. فهذه أهم المسائل إن شاء الله، والباقي يترك في درس غد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.